نفوزا فوزا عظيما. ديار ومالي ورد الحسين إلى العراق وظنهم تركوا النفاق، إذ العراق كما هي ما ذاق طعم فراتهم حتى قضى ظمأً. بالدماء أتت القلوب لم تمل لهداية تأبى لهاتيك القلوب، تأبى لهاتيك القلوب القاسية، ابن النبي المصطفى ووصيه وأخ الزكي ابن البتول الزاكية. تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية. تبتل منكم كربلاء بدم ولا تبتل مني بالدموع، الجارية أنست رزيتكم رزايا وهونت الرزايا الآتية. ومصايب الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة. وهي إلى القيامة باقية، ولقد يعز على رسول الله أن تسبى نساح إلى يزيد الطاغية. ويرى حسينا وهو قرة عينه، ويرى حسينا وهو قرة عينه، ورجاله لم تبق منهم، باقي السنا بك بالعراء ورؤوسهم فوق الرماح العالية مهجت الزهراء على الغبراء يطوح والنساء تصدع الجلمد وصايا اللي بداها الشيعه شيعه نصب المآتين والعزل مصيبتين واذكروا تعفير خدي بالتراب وذبح ولو شربت الماء يذكروني اشفت مهجتي وانصدون الكربلة والكل يذكري بعبرته لو تشوفوني يا شيعة على الثرى طايح جريح خدمت وسط ترايب والدمى مني تسيح شمعة ضيدة وشم ولد ليقضى قبل ذبيح واحد يضل بالشريعة واحد احمل جثته شيعتي واللي كسر ظهري ونحل من القوايا وحدتي من طاح يم النهار شيا للوى وصلت يم ولقيت دمومه ومخه سوى والشفوف مقطعه يذوب القلب من شوفته شيعتي وابني علي الاكبر محل من الجسد بس شبح بالعين ليا على الثرى راح الجلال بدر كامل ما جرى عند الخلق مثل ولد يجذب الونة ويعالج نور عيني الواحدة شيعتي وابن الحسين جسام عريس وشباب صارت العركة عروسة ودمها الزافح خضار والنثار النبيل وفراش الولد حر السراب بين كوفي وبين هندي وبين خط زفته شيعتي ولازم يوصلكم خبر عني وعليم طفلي عبد الله على صدري وانفرى نحرم سهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. المؤسسة الدينية هي أقدم مؤسسة في تاريخ الإنسان، يعني إذا أردنا أن نؤرخ الدين لابد لنا من العودة إلى التاريخ القديم للإنسان الموغل بالقدم جدا. نرى أن الأبحاث العلمية المختصة هي التي تربط الدين مع تاريخ الإنسان، يعني الدين هو هالمجموعة من العقائد. أنا أقصد الدين طبعا بإطاره العام بمفهومه الشامل، مجموعة من العقائد يعتقد الإنسان بها، وهذه العقائد النظرية ينبثق عنها نظام للتطبيق، نظام يتحرك في الحياة يتطبق على السلوك. هذا هو المعنى الحقيقي للدين. في مقدمة الحديث الأسئلة التي تطرح: ما هو البعد التاريخي أو الجذور التاريخية للفكر الديني؟ السؤال الثاني: كيف تكونت عند الإنسان فكرة الدين؟ كيف نشأت؟ كيف انبثقت؟ ما هي الأسباب؟ ما هي العوامل؟ الأمر الثالث: ما هي ضرورة الدين؟ أولا، لا يمكن أن تجد مكان فيه آثار للبشر وليس فيه آثار للدين، هذا شيء مستحيل. يعني المنقبين الأثريين المتخصصين في التنقيب وفي الآثار، علماء الجيولوجيا، هؤلاء عندما اكتشفوا مدن في علم الآثار اكتشفوا مدن، كتبوا تقارير. التقارير ممكن أنهم اكتشفوا مدينة تفتقر إلى مستشفى، مدينة مثلا تفتقر إلى مدرسة، مؤسسة علمية، لكن مدينة أثرية تفتقر إلى معبد، هذا مستحيل. أول ما يكتشف، أول ما تكتشف المعابد، هذا ما يدلل على أن نشأة الدين نشأت منذ أن خلق الإنسان، وهي واضح فطرة الله التي فطر الناس عليها. الله عز وجل خلق هذا الإنسان، الدين هو المحافظة على توازن شخصية الإنسان. الإنسان بدون دين يعيش قلق، يعيش ارتباك، اضطراب، اضطراب بالسلوك، اضطراب بالعلاقة، يعيش عقد، يعيش أمراض نفسية. الدين هو اللي يزود الإنسان بطاقة روحية، شحنات روحية يحافظ الإنسان معها على توازن شخصيته بين الجانب الروحي والجانب المادي. لا يمكن أن نتصور أن الإنسان أن ينغمس في عالم الماديات، وكذلك العكس أيضا خاطئ، أن الإنسان يترك الجانب المادي ويتجه اتجاه التصوف واتجاه الرحبنة والاتجاه الروحي المحض. لا هذا صحيح ولا هذا صحيح. الصحيح التوازن، الصحيح الاعتدال، في الصحيح ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. اعمل دنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. كن إنسان على أهبة الاستعداد لمواجهة هذا المصير، كن في حالة من اليقظة، لأنه لا بد له في يوم من الأيام أن ينتهي إلى هذه النتيجة وأن يصطدم بهذه الحقيقة وينتهي إلى هذا المصير، إلى مصير الموت. واليوم احنا أصبح عندنا الموت شيء روتيني وشيء تقليدي، يعني ما نتأثر، ما ناخذ درس، ما ناخذ عبرة من هؤلاء الذين يتقدمون علينا بمواجهة هذا المصير. هؤلاء الذين يتقدمون علينا إنما يحدثوننا بأننا على نفس الطريق سائرون، كل ما في الأمر هم السابقون ونحن اللاحقون بالآثار. إذن التاريخ القديم للمؤسسة الدينية على وجه الأرض تمتد في جذورها إلى بداية خلقة الإنسان، ولذلك يقول بعض الباحثين لو أخذت إنسانا منذ ولادته، منذ طفولته المبكرة بحيث لا يقطع شيء يعني عن الحياة، أخذ هذا الإنسان خليه في غابة من الغابات، وديه مثلا خليه في 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 غابات أفريقيا، خليه يعيش هناك في وسط الغابة، قطع عنه كل الاتصالات بحيث لا يستطيع أن يتصل بأحد. هذا عندما ينشأ ويترعرع روح له بعد 20 سنة 30 سنة مثلا، افتراضي يعني، السؤال افتراضي. ماذا تجد هذا الإنسان من بعد هذه العقود من الزمن؟ تجد أن هذا الإنسان تلقائيا يندفع للدين، قهريا، لا أدري إذا كان يصح تعبير أوتوماتيكيا أيضا، يندفع اندفاع قهري أن يتعبد. قلت لك في بداية الحديث العبادة العامة، الدين الشامل بدون تحديد، قد يعبد شمس، قد يعبد أنواع جوية، قد يعبد لشجرة، يتخبط في العبادة ما يعرف. ولذلك الأديان السماوية والأنبياء والمرسلين جاءوا لهداية الإنسان إلى طريق الصحيح، حتى ما يظل يتخبط بالضلال، حتى ما يروح يعبد لصنم، ما يعبد لإنسان، ما يعبد مظاهر طبيعة، يعبد الله عز وجل كما عبد الأحرار، العقليات الجبارة التي أدركت حقيقة العبادة، معنى العبادة الحقيقية كما كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. يعني أكو عبادة تجارية للبيع والشراء، أكو عبادة حرة، أكو عبادة ذليلة للتسكع. عبادة العبيد هي عبادة الذل، عبادة تجارية عبادة التجار للبيع والشراء، حتى للدين يبيع ويشتري، حول لك الدين إلى صفقة للتجارة للانتفاع. إيش قد ينتفع من الدين؟ إيش قد الدين يدر عليه موارد ويصير متدين؟ إذا انقطعت عنا هذه الموارد يتنكر للدين. أمير المؤمنين يقول: إلهي عبدتك مذ عبدتك لا خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك. لا عبادة إنسان غير عديد متردد جبان، عبادة الجبن، لا أبدا، إنما عبادة الإنسان الحر، الإنسان البطل، الإنسان المدرك لحقيقة العبادة. لا خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. حسين سلام الله عليه في إحدى روائعه الأدبية يقول: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم. لعق، أنا لاحظت بعض المؤلفين رحمه الله يقول مو لعق، يقول الدين لغو، تصحيف أكو بالكلمة، الدين لغو على ألسنتهم، يلغي بالدين، ماكو حقيقة، ما عنده قناعة، يميل أينما مال الهوى، يميل أينما مالت المصلحة. يفترض أن الدين هو المقياس مو المصلحة هي المقياس. أكو بعض الناس يريد يخضع الدين لمصلحته، لا، المفروض أن تخضع المصلحة للدين. شوف رأي الدين بهذه المصلحة. الناس بالعكس، عبيد الدنيا الناس غالبا، طبعا احنا بغض النظر عن الابرار عن الاتقياء، لكن هذا المقياس العام، النظرة هاي العامة، الناس عبيد الدنيا. الدين لعب على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء قلت ديانهم. التمحيص، الغربلة، الاختبار، فلتر خليهم للناس وصفيهم نقيهم. انت روح للمساجد يوم الجمعة تلاحظ التدفق الهائل على حضور صلاة الجمعة، مثلا يحضرون يسمعون خطبة، وهذا مظهر جيد، مظهر مشرف، فيه هيبة صحيح، لكن حط لك باب المسجد غربي، حط لك فلتر ونقي هذول الجموع هاي المتدفقة. شقد اكو انسان عنده مثلا التزام واقعي حقيقي بالدين، ما يستغيب، ما يسرق، ما يخون، ما يعتدي، ما يزرح بلسانه، ما يعتدي على مشاعر الناس الاخر مثلا. ايش قد تصفيها يعني، ايش قد تطلع انسان متكامل. الدين مو روتين، الدين مو مهازل، الدين مو اساطير، الدين مو خرافات، الدين صدق، والدين عفة، والدين أمانة، والدين المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، الدين استقامة، والدين شرف، والدين حفاظ على دماء الناس من التراب، حفاظ على أعراض الناس من الانتهاك. هذا الدين الحقيقي. الإثارة الثانية، كيف نشأ الدين عند الإنسان؟ بعض الناس يقول لك الدين نشأ عند الإنسان من الضعف، شعور الإنسان بالضعف. لما دخل الإنسان للحياة شاف العواصف العاتية، شاف البرق، شاف الأمطار الجارفة، وشاف مثلا أمواج البحر، هاي كلها أشياء مخيفة للإنسان. فتصور الإنسان أكو قوة تحميه من مظاهر الطبيعة المخيفة، هذه القوة مرة تصورها في أجل الله السامعين في البقرة كما يفعل الهنود، عبد البقرة. مرة واحد تصورها في شجرة، عبد الشجرة. واحد تصورها في الشمس، عبد الشمس. من هنا نشأ الدين عند الإنسان. لا، هذا كلام النظريات تافهة جدا. يعني الإحصائيات تقول أن الدين، انتشار الدين بين الذكور أكثر من انتشاره بين الإناث، مع العلم أن المرأة معروفة بالضعف، الرجل معروف بالقوة، هذا علميا ثابت. فإذا كان منشأ الدين الضعف، المفروض ينتشر الدين بين الإناث أكثر، بالعكس يعني. طيب، الناحية الثالثة اللي لعلها هي الناحية المهمة للدين، أنه ما هي الحاجة يعني علما، ليش الإصرار، ما هي الضرورة للدين؟ أكو ضرورة؟ والدين شو يسوي يعني غير ينظم الحياة؟ يقول له تعال لا تتزوج مثلا إلا بعقد، يحط لي قانون أحوال شخصية، زواجك يكون بعقد، علاقتك الاجتماعية تكون طيبة مثلا، العمل الفلاني، هالأمور هاي كلها تحل. ممكن نستغني عن الدين، القانون هو اللي يحلها. أكو قوانين، أكو ناس مشرعين يشرعون قوانين حل مشاكل الإنسان، يمشي الإنسان على القانون، القانون يتطور، القانون ما يظل ثابت. شنو الدين مرت عليه آلاف السنين وانت عالم تتمسك بهذا الدين؟ هذا الإشكال الذي يثار، ما هي الضرورة للدين؟ أولا، القانون من الذي يضعه؟ لجنة متخصصة، لجنة تشريعية، عادة تكون هذه اللجنة في مجلس الأمة، مجلس النواب في البرلمان، مجلس الشعب مثلا، مصطلحات أسماء تختلف وتتغير من بلد لآخر. هذه اللجنة المنبثقة من المجلس هي التي تضع التشريع، تضع القوانين. هذه اللجان مما تتألف؟ أكيد تتألف مثلا من أشخاص أو مجموعات تنتمي للمجتمع، لأبناء المجتمع. فلان مثلا ينتمي، ابن فلان نجار، فلان ابن فلان تاجر، فلان ابن فلان عسكري، فلان ابن فلان رجل دين مثلا. فهذا عندما يتم قانون يتأثر حتما بالطبقة التي ينتسب إليها. إذا أنا أنتمي إلى طبقة رجال الدين، أحاول أن أخلي قانون بمصلحة رجال الدين. وإذا أنا أنتمي إلى طبقة التجار، أحاول أن أتم قانون بمصلحة تجارية. وهكذا بقية الطبقات الأخرى، العمال، الفلاحين، الأصناف الأخرى، العسكريين غيرهم. هذا ثابت. بينما قانون الله ما عنده يعني انحياز لأي جهة، الله عز وجل ينظر إلى الجميع بمنظار واحد. هذا الفرق بين الدين والقانون. الله تبارك وتعالى ينظر إلى الجميع بنظرة واحدة، مساواة، لأي طبقة تنتمي، لأي فئة تنتسب، هذا لا يؤخذ بالاعتبار. القانون الشامل، الله عز وجل عندما خلق الإنسان خلق له القانون الذي يسعد به وتصان به كرامته وحقوقه. ثانيا، واضع القانون هو الإنسان، والإنسان محدود، الإنسان الطبيعة محدود، كل شيء عند الإنسان محدود، طاقات الإنسان محدودة. الآن الإنسان يقدر يشيل 1000 كيلو، ما يقدر يشيل 1000 كيلو، عنده طاقة محدودة. بصر الإنسان، جهاز البصر عند الإنسان ينظر إلى مسافة محددة. سمع الإنسان، جهاز السمع أيضا يسمع مسافة محددة. كل شيء محدد. إذا تفكير الإنسان محدد وبشكل مطلق. الفكر الإنساني لا يستطيع أن يضع قانون فيه الشمول أبدا. هناك عوامل أخرى، لعل من أهم هذه العوامل أن الدين يستطيع أن يسيطر على السلوك أكثر مما يستطيع القانون أو حيث لا يستطيع القانون السيطرة على سلوك الإنسان. شلون؟ قانون لا يستطيع أن يعاقب الإنسان ما لم يجد الإنسان متلبس بالجريمة. فلو توارى الإنسان بارتكاب الجريمة وتخفى وابتعد عن عين القانون، عن أعين الرقابة القانونية، وارتكب جريمته وماكو أدلة إثبات، هل يستطيع القانون أن يحاسب ويعاقب هذا الإنسان؟ ما يقدر، ما عنده دليل. يطلع واحد مثلا بالصحراء بعيد عن الناس وماكو أحد، بس هو وهذا الإنسان اللي المفروض يذبحه قتله، وماكو أي دليل عليه. أي مستمسك اللي يدين هذا الإنسان المجرم لا يستطيع القانون الإثبات، ما يقدر القانون أن يطاله بالعقوبة. لكن الدين شلون يقدر يسيطر عليه لو ما يقدر؟ يعني هذا إذا عنده دين يقدم على ارتكاب الجريمة؟ إذا عنده دين حقيقي ما يقدر، الدين منعه. الدين هو الرقابة الذاتية، بوليس داخلي، رقابة ذاتية سيطر على الإنسان. الضمير الديني هو الذي يمنع الإنسان أن ينزلق فيرتكب جريمة. وهذا الأعرابي أو الراعي، واحد يقولون كان يرعى الأغنام، وجماعة طالعين للنزهة بالصحراء واحتاجوا لهم خروف من هذا يشتروه من عنده. يجوا قالوا له بعنا واحدة من هذه الأغنام، قال إنها ليست لي، هي لسيدي، أنا رجل مأجور، يعني أرعاها بأجرة مستأجر، لا أملكها حتى أتصرف وأبيعكم واحدة منها. قالوا له أين العلل؟ على أساس هم عباقرة أذكياء يعني. قالوا له أين العلل؟ يعني وين الأعذار؟ أنت أخذ عندنا فلوس، أعطينا واحدة، وهذا المالك قلنا انكسرت، ماتت، أكلها الذئب، فقدت، نجيب لك علة من العلل، عذر من الأعذار، أين العلل؟ قال لهم فأين الله؟ هذا جواب فطري، وهذا راعي مو فيلسوف. بس الجواب الفطري التلقائي ورقابة الله اللي بضميره، هذه الرقابة الذاتية، هذه سيطرة الدين حيث لا يستطيع القانون أن يسيطر على الإنسان. إذا ذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، حولوا الدين إلى مهزلة من المهازل، خلوا الناس تضحك علينا، سخرية من السخريات. من هم هؤلاء الذين اتخذوا من الدين لعب ولهو على حد تعبير القرآن الكريم؟ أولا فريق من المفسرين يقول هؤلاء هم الذين مضوا بآثار أسلافهم بغير علم. أقول لك كانوا أسلافنا يسوون كذا، إحنا لازم نسوي، لا ليس الأمر كذلك. النبي في يوم من الأيام شاف لواحد كان تصرف تصرف خاطئ، قال له أنت ليش تصرف التصرف؟ ليش تعتدي على الناس؟ قال له أنا أبوي كان يسوي كذا. قال له إن بعض ما يدحرجه الجعل برجليه أفضل من بعض آبائكم. جعل شي دحرج الحضره، يقول لك اللي دحرج هذا هو الجعل، دحرج الحضره افضل من بعض ابائكم الجاهليه. هذول كانت عندهم عادات جاهليه يسموها دين، يعطوها عنوان دين. اكو خرافات واكو اساطير، وتتصور خلصت يعني هي بس بالجاهليه. اليوم انت ما عندك خرافات واساطير وتعطيها عنوان ديني، ايش قد اكو عندنا احنا اساطير وخرافات نعطيها عناوين ديني؟ يعني انا اتذكر مره احد أحد المشايخ في بلد من البلدان، يقول ودولي تعديد على أثر طلاق امرأة، فأهلها مهددي، وهذا كان شوية مرتبك قلق خائف. يقول أتمشى على الشارع، طلع لي واحد ملثم، لما وصل يمي مديد الجيبة طلع سكين. قلت خلص هو هذا بعد راح يربحني يعني. ازداد اضطرابه وقلقه. يقول لما طلع السكين التفت لي قال لي شيخنا اقرا لي على هاي السكينة، عندي اخوي مات اريد اذبح له ذبيحة. يقول قلت انا على ابوك لابو اخوك، انا اقول لاهل ما لقيت غيري يقرا لك على السكينة. يعني اكو ناس تفسر الدين ترى قراية على السكينة، يعني ها يعرف الدين انه تعال اقرا لي على السكينة وتعال سوي لي ما ادري شنو هالشغلات، شنو علاقتها بالدين هالامور هاي؟ شاهد يقولون المرأة اذا غاب عنها زوجها الجاهلية يجون الى واحد يسمون العارفة يقولهم روحوا يطلبوا لكم بير وصيحوا بفوهة البئر، ارفعوا أصواتكم صيحوا يا فلان يا فلان. إذا كان هو على قيد الحياة سوف يلبي نداءكم، يستجيب لكم ويجي. يقول شاعرهم غاب فلم أرجو له إيابة، والحفر لا يرجع للجواب، حتى متى استنطر الركاب؟ هذا التصرف الاحمق يسموه الدين. يعني شو نذير يصيح او يقول نعم مثلا حضرت او جئتك، خرافات اساطير يعتقدون بها، يتصورون ان هذا التصرف هو تصرف ديني، والحال هذا التصرف أحمق ما له علاقة بالدين. يعتقدون مثلا من عقائدهم أن القتيل يخرج من رأسه طير اسمه الهامة، هذا لا يبقى يرفرف حتى يقتل القاتل، وهي معناه تحويل الحياة إلى مجزرة، كل واحد يطلع من عنده من رأسه طير وما يهدى حتى يقتل القاتل. يقول شاعرهم يا عمرو إن لم تدع شتمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني. هذا الطير يصيح اسقوني اسقوني، يريد يعني أن يسقى من دم القاتل ولا يهدى حتى يسقوه من دمه، وهاي يصوروها الدين. القرآن الكريم يقول لهم لا، هاي مهازل هاي مو دين. ذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. فريق آخر يقول هؤلاء الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا هم الذين يفسرون القرآن بآرائهم، يتلعبون بتفسير القرآن الكريم. احنا عندنا تفسير القرآن الكريم إلى أقسام، احيانا القران يفسر بالقران، يكون واحد عنده احاطه شامله باحكام القران وايات القران وعلوم القران حتى يقدر يفسر ايه بايه اخرى. لانت ما ممكن تاخذ لك نص ايه وتحتج بيها، او تاخذ لك ايه واكو لها ايه مثلا نحن القران بي ناسخ ومنسوخ، القران بي محكم ومتشابه. القرآن على كل حال يحتاج إلى تخصص في علومه حتى يستطيع الإنسان أن يطرح معارف ويطرح ثقافات ويناظر ويحاجز بناء على التخصص. يعني الآن مثلا لما أجي أقرأ القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، العقود جمع عقد، عقد مشتمل على قبول وإيجاب. واحد يقول له بعتك، يقول له قبلت، أجرتك قبل، رهنت عندك قبل، زوجتك قبل، مثلا هاي كلها عقود. القرآن الكريم يأمر بالوفاء بهكذا عقود. يعني شرعا انت ملزم. ما العلاقة بالاختام والاوراق؟ هاي اختام واوراق للاثبات. لكن الناحية الشرعية تتحقق بالكلام. لما واحد يقول له بعتك يقول قبلت، وهذا عقد شرعي يجب الوفاء به. تمام، اكو خيارات، الان ما لنا علاقة بالخيارات، لكن كعقد زين. يجي واحد يقول لك يا اخي انا اقرضتك هاي 1000 دينار، اقرضتك لمدة شهر، كن جيب لي 1100 دينار. هو يقول قبلت، هذا عقد من العقود، هل يجب الوفاء بهكذا عقد؟ لا يجب، لان هذا ربا. القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أحل الله البيع وحرم الربا، الربا محرم. هذا القرآن إذن انتزع هذا العقد من بين العقود الأخرى. هذا تفسير القرآن بالقرآن. تفسير القرآن بالحديث أحيانا، لما أقرأ بالقرآن يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، الصلاة شنو؟ الصلاة العرب يقولون الدعاء، معنى الصلاة عند العرب يعني الدعاء. إذن يوقف الإنسان يدعو الله، عليه من يقوم ويقعد ويركع ويسجد. هنا أجي إلى من؟ أجي إلى السيرة، إلى سيرة النبي، إلى سنة النبي. النبي صلى وقام وقعد وركع وسجد وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن فسرت القرآن بحديث النبي، هاي اثنين. ثالثا تفسير القرآن بلغة العرب، لما أقرأ وزنوا بالقسطاس المستقيم. قسطاس شنو؟ قسطاس اليوم هاي لفظة ما مستخدمة عند هاي أجيالنا المعاصرة، ما حد يستخدم لفظ قسطاس. ميزان المعروف، ميزان شلون عرفت ميزان؟ رجعت للمعجم، رجعت للقاموس، قاموس اللغة العربية، طلعت هذه المادة وعرفت أن قسطاس يعني ميزان. فسرت القرآن بأصوله وجذوره التي نزل بها وهي لغة العرب. قسم الرابع ما هو؟ قسم الرابع تفسير القرآن بالرأي، هاي الكارثة، هاي المصيبة. يعني التلاعب، ترى أخطر كل شيء التلاعب بالدين. يعني أخطر كل شيء أن يجي إنسان عربي ويصدر فتاوى ويتصدى لتفسير القرآن. يا أخي أنت مع احترامنا إليك ما يخالف، عربي هم إنسان محترم يعمل، لكنه يعمل في 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 شغله، يعني هذا مو شغله. كل المهن الأخرى أكو لها تخصص، فأنت تجي تزج نفسك، تقحم نفسك، تفسر قرآن وتصدر فتاوى. وتش تتصور يعني هذول الناس اللي قاعد يصدروا فتاوى بذبح الدنيا؟ شنو هذول؟ تعال انت ادرس تاريخ او تاريخ حيش. ماذا تجد؟ يعني مو كل الانسان يستطيع ان يتوسع بهكذا امور. فاذا هؤلاء الذين يفسرون القرآن بآرائهم، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في أكثر من إشارة، في أكثر من مورد، حاول أن يجنب الناس أن يقحموا أنفسهم، خصوصا في مسائل الفتية. يقول لولدي الإمام الحسن يا بني اهرب من الفتية، هربك من الأدب. علامة الحلي يقول لولده أي بني لولا كتاب الألفين وزيارة الحسين لقطمت الفتاوى ظهر أبيك نصفين. كتاب الألفين، الألفين دليل على إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه، العلامة الحلي وزيارة الحسين. إذا شئت النجاة زر حسينا كي تلقى الإله قرير عيني، فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوال الحسين. وزارت زينب قبر الحسين بعد مسيرة السبي، ولما تراءت لها أعلام كربلاء صاحت زينب أنا ما نسيت، أنا ما نسيت ولست أنسى عهدكم وأصون رغم البعد عنكم ودكم. تخميس هذا الله يرحم العندليب أبو علي، هذا إلى التخميس. أنا ما نسيت ولست أنسى عهدكم وأطول رغم البعد عنكم ودكم. قد جئت أسأل نازلين بأرضكم. شنو السؤال؟ يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلامها محال جثة ميت في أرضكم؟ بقيت ثلاثا لا يزار مقامها، بالله هل رفعت جنازته وهل صلى صلاة الميتين إمامها؟ الجواب ما هو؟ يا سائلي وشظايا القلب في شجني، هل غسلوا لذبيح ما ممسحني؟ عجبته بفؤاد خافق وهيني، ما غسلوا ولا لفوه في كفني. يوم الطفوف ولا بدوا عليه رداء، خويا لو ان اللحد ينكشف بابا لجيما عليه وانقلت رابا. اصل الولي واسمع جوابا وعاتبا واكثر اعتابا. قلبت طرفها ادارت عينيها يمنة ويسرى، قال لها زين العابدين: عم زينب بلى، انا ادري عن اي قبر تبحثين. قالت: بلى بلى، دلني على قبر ابن والدي العباس. أخذ بيدها إلى نهر العلقمي. وين وين اليد الليل على بدر العشيرة؟ عندي بصيرة ويا الولي وردة استشيرة، يرضى خواتم يسارة صاحب الغيرة. راس المشد بالنوح يا جلة الوليان، عباس جيت من الوطن ويرف على يا الواق تصار خويتا ماك عباس. يا عيوني ترضى يذلوني اخويا الشمر ما بيرحم يتجاسر علي انا عقبك يا واحلينا بسياط ضربونا عباس يا عيوني ترضى يذلوني انتت رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية ومصائب الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة باكية تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك يا الله فعنا بلاء الدنيا والآخرة ارحمنا برحمتك استرنا بسترك احرسنا بعينك التي لا تنام من على مرضانا بالصحة والعافية اقضي حوائج المحتاجين تقبل عمل المؤسسين بأفضل القبول لأمواتهم وأموات المستمعين والمؤمنين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.